بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أذكر الأبيات أو أقرأها من أراد أن يصحح، نعم، أن يصحح الأبيات التي هي مقررة لهذا المجلس من هذه الأمسية. وتوقفنا عند البيت قوله
السابع،
البيت السابع: فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم. ربما في بعض النسخ عندكم كأنها أمركم، فالصحيح أنها بالفتح المفروض. فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرض، أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر، فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر. وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر، خلاف الذي قد قاله واتلو واعتذر، وما اجتمعت فيه الصحابة حجة، وتلك سبيل المؤمنين لمن سبق، وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر. ففي الأخذ بالإجماع فأعلم سعادة، كما في شذوذ القول نوع من الخطر. ومعترض اترك اعتماد مقاله، يفارق قول التابعين ومن غبر، وأمثل أهل العلم فينا طريقة، وأغزرهم علما مقيم على الأثر، وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هذر. فدع عنك قول الناس فيما كفيته، فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر. لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر، وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر، ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المتلى من القول والعبر.
الشيخ عبد الرزاق البدر يقرأها غوثا، عونا يقرأها غوثا. الشيخ عبد الرزاق البدر
عونا
غوثا.
بيت القمص
19: وخلف فينا،
وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر.
عبد الرزاق يقرأها غوثا. عبد الرزاق
نسخة،
ممكن نصر عونا خير من عبود عونا خير، وكذلك
خلاص.
إذن هذه البيات قلت التي لعلنا إن شاء الله نأتي عليها في هذا المساء. إذن من عند قوله البيت السابع، أشقر بيت
السابع،
نعم بيت السابع.
فقيل لنا،
نعم، إذن فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرض. إذن هذا كذلك أيها الأخوة فيما كنا نذكره من أصول أهل السنة والجماعة. أصولهم بمعنى ما يقوم عليه منهجهم من الأركان والقواعد والأصول. الأصول التي قيل فيها من ترك الأصول حرم الوصول. فالأصول في كل شيء مطلوب أن يهتم به ويعتنى بها. إذن من أصول أهل السنة كما قال هنا في البيت: فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم، ردوا أمركم إلى الله إذا ما تنازعتم، أي إذا حصل بينكم النزاع. ولا بد حاصل، لأن الناس تختلف مداركها وتتفاوت في علومها، فلا بد أن يحصل شيء من النزاع. ولكن إذا تنازعنا إلى ماذا نرجع وإلى ماذا نحتكم؟ نعم، فمن أصول أهل السنة والجماعة كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله أي إلى كتابه، وإلى الرسول، إلى الرسول نفسه في حياته، أو إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. إذن ردوه إلى الله والرسول، إن قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن قال نعم، إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرض، إذن يكون نهاية أمركم وتفوزوا بأن تنجوا، تحصل لكم النجاة من الغرض. الغرض مهلكة، يعني الإنسان ممكن جدا يغتر بعقله وبفهمه وبعقله وذكائه وقوة إدراكه، فيقول يكفيني مثلا أن أحسم الأمر فقط بما ظهر لي بما بدا لي، فهذا فيه غرض، قد يصيب الحق وقد لا يصيبه. نعم، لكن في الرد إلى كتاب الله والسنة أمان، أمان من الضياع والهلاك. لذلك قال هذه النتيجة التي لا شك إن شاء الله حاصلة، لتنجو أي لتحصل لكم النجاة. نعم، لتنجو من الغرض. قال: أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر. أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته، أي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ترضي الذي أنزل الزبر. الزبر جمع زبور، والزبر معنى زبرة، والزبر معنى الكتاب. ولكن شاع إطلاق كلمة الزبور على خصوص ما أنزل على داود عليه السلام، وآتينا داود زبورا. إذن أو اتبعوا ما سن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سندتم فيه، أي ما سنه صلى الله عليه وسلم، قال كما قال الله عز وجل: فردوه إلى الله والرسول. إذن إما أن يرد كما قال إلى كتابه تبارك وتعالى، وإما أن يكون الرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الإنسان إذا عود نفسه هذا فإنها تحصل لهذه النفس الزكاة، الزكاة اللي قال الله عز وجل: ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية هكذا أن تعود أنها ترجع في حال الخصومات كما أنه في غير الخصومات ترجع إلى كتاب الله، وأن يوطن الإنسان نفسه على هذه الحالة، دائما إذا ما حصل نزاع أن يعود نفسه الرجوع إلى كتاب الله، ولا يطلق لنفسه العنان هكذا. نعم، ويتركها كأنها من غير كتاب، من غير كتاب يهدي. لا، هذا ليس حالنا نحن المسلمين، هذا حال من ليس لهم كتاب، كأهل اليونان مثلا، ولا الأمم التي ليس بين يديها كتاب، كانوا يعني إذا ما حصل بينهم نزاع أو خصومات ربما ردوا إلى مفكريهم، إلى يعني أهل الفكر منهم وأهل الفلسفة، فربما وهكذا يعني حالهم يتخبطون في إشكال وألوان من الضلالة. لكن نحن المسلمين المفروض عندنا كتاب أنزله الله عز وجل هدى للناس، فيه آيات بينات واضحة. نعم، إذن قال: فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر. فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر. إذن الوحي قلنا دائما يشمل ما أنزل على الله، ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قرآنا أو سنة، كل ذلك يسمى وحي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فالذي خالف الوحي المبين خالفه بماذا؟ بعقله، يغتر بعقله، وعند النزاع رجع إلى ما تمليه عليه أو ما يمليه عليه فهمه وعقله، واستغنى عن الكتاب والسنة، فهذا في الحقيقة قد عرض نفسه للخسران وللخيبة كما قال، فذاك امرؤ قد خاب، خاب بمعنى أنه لم يصل إلى النجاح، وكذلك خسر، والخسران طبعا ضد الفلاح وضد الفوز. نعم، ولم يحصل له من عمله إلا الخيبة والخسران. وهذا البيت فيه تنبيه من المصنف رحمه الله على بطلان ما عليه المتكلمون قاطبة بجميع طوائفهم وفئاتهم. إذا المتكلمون ليس هذا أصل من أصولهم، المتكلمون يرجعون إلى عقولهم ويستمعون إلى ما تمليه عليهم. نعم، فهكذا يكونون يخرجون من نزاع إلى نزاع، وأحوالهم كلها إنما هي جدال فقط. إذن هذا معنى قوله فمن خالف الوحي المبين بعقله، على أن العقل كما سوف يأتي من كلام المؤلف الناظم رحمه الله منة الله تبارك وتعالى بها علينا، فينبغي أن نحسن توظيفها، لا نجعل للعقل سلطانا على الوحي، وكأن العقل يعني أقوى من الوحي، مهما كان الإنسان يعني مفرطا ومعروفا بذكائه وحذقه وقوة إدراكه، فالوحي معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن وإنما يوظف عقله في كيفية فهم الوحي، يحاول أن يفهم به، نعم يفهم به كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة، ومع ذلك إذا حصل تعارض بين فهمه وفهم السلف الصالح يقدم فهم السلف الصالح لما ذكرناه من مرجحات تقديمه، نعم أي تقديم فهمه. إذن ولذلك هذا هو الطريق السوي الخالي من الغرر من الخيبة من الخسران كذلك. إذن فالمؤلف رحمه الله كأنه يدرك أن الضياع الذي حل بالمتكلمين والفساد العريض الذي تسبب لهم بسبب اشتغالهم بعلم الكلام، لذلك يعني أكد على هذا المعنى وأبدى فيه وأعاد الصيغة فقط. نعم، يروى عن مالك عليه رحمة الله أنه يعني كلمة مشهورة عندما جاءه رجل يريد أن يجادله يناظره، كان إنسان مغتر بما له ربما من يعني المعرفة والعقل وما إلى ذلك، فكان هذا معروف إلى اليوم، بعضهم يتطاول على أهل العلم يقول ما نبغى في المناظرة ونريد أن نتناظر وحددوا لنا مكان من أجل أن نتناظر فيه باش يفهم الناس. والمناظرة في حقه في الشريعة يعني ربما إذا هو ولي الأمر رأى أنه لا بد من إقامتها هكذا على الملأ، وكل فيها حكم يكون فيها يعني الأخذ ذلك، ومباشرة بعد المناظرة الشخص الذي ظهر عليه أنه يعني زائر ولا حجة له مباشرة مش يمشي يتسكع ويخرج مرة أخرى يبقى يطلب المناظرة، لا إذا خلاص تبين بأنك مبطل إما أن ترجع وإما أن تعذب ولا تدخل الحبس، هذا هو الحبس. وأما أن يأخذ المناظرة ويقول لا الشوط الثاني ما تنزل الشوط الثاني ولا الشوط الثالث ولا ما زال يعني كان واحد غلط وقع وما إلى ذلك، وبعد يخرج بشقانات أخرى ودير مناظرة مع شخص آخر وهكذا، لا. إذن فالمناظرة كان أئمة السلف سيما إذا كانت مع هؤلاء أهل البدع، نعم، فكانوا يتحاشون أن يقعوا في شيء منها. إذن قلنا أن مالك رحمه الله قال لرجل أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله. وعندما جاءه مرة أخرى رجل أراد أن يناظره في مسألة من المسائل، قال له مالك رحمه الله فإن غلبتني؟ قال تبعتني. قال فإن غلبتك؟ قال أتبعك. قال فإن جاء ثالث فغلبنا؟ قال نتبعه. قال مالك يا عبد الله بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين. إذن فالسلف لم يكن هكذا يتلاعبون بدينه، ولم يكن يعرضون أنفسهم مثل هذه يعني المحن والتلاعبات بالدين. إذن لذلك المقولة السابقة ربما تفسر لنا هذه، قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله. طبعا لا، نعم. ولذلك الجدال، قال الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفر، إلا أن يكون الجدال أحيانا على كل حال يوصل إلى الحق، فذلك طريق من طرق الدعوة، كما قال الله عز وجل أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن الجدال إذا كان سبيل من سبل الدعوة وتعين مع بعض الأشخاص، فالذي يستطيعه يتوكل على الله عز وجل ويعزم عليه. قالوا يا نوح قد جادلتنا وأكثرت جدالنا فاتنا بما تعجل إن كنت من الصادقين. نعم، قال في بيت العاشر، قال وفي ترك أمر المصطفى فتنة فضر خلاف الذي قد قاله واتلو واعتبر. وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتلو واعتبر. هذه نصائح وتأصيلات وتحذيرات من هذا الإمام رحمه الله، والموضوع ترونه كأنه واحد يأتيه من جهات متعددة، تارة بالنصح وتارة بما يجب بالتزامه وتارة بالتوصية والتحذير. إذن قال وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتلو واعتذر. إذن في ترك سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، في ترك سنة المصطفى قال فتنة، كما قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي الذين يخالفون طبعا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد رحمه الله روي عنه أنه قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رجل سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمره أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة، هذا هو الذي يحذرون منه، فيكون سبب فتنتهم أنهم أعرضوا عن أمر الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أحمد بن حنبل أتدري ما الفتنة؟ أتدري ما الفتنة؟ ما هي الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك بالله عز وجل والعياذ بالله. قال لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذه الآية أيها الإخوة كذلك يروى عن مالك عليه رحمة الله أنه جاءه رجل وقال يا إمام أنا أريد أن أحرم من المدينة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بغي نحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من عند المسجد، معناها من المسجد إلى الميقات الذي هو ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، هذه المساحة كامل رغم أنها مش دخل في الإحرام، بس معليش أنا كالذي بغي نتطوع بها ونمشيها قاع وأنا محرم، وتكون كأنني أريد بها زيارة الأجر. الإنسان مثلا يخرج من المدينة وممكن قاعد يلبس لباسه هذا العادي ولا يحرم حتى يأتي هذا الحليفة. قال له مالك رحمه الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة ما أحرم من مسجده. قال ما هي إلا خطوات أزيدها، نعم أزيدها بمعنى كأنني يعني أستفيد وأزيد بها أجرا. فذكر له هذه الآية، هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإنسان الذي ربما يعرف بأن الله النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا ثم هو يتعمد إلى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القلب على ماذا ينطوي؟ ماذا فيه؟ ويعرف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أتقى وأعلم وأرغب منه في الخير ولكنه ما فعل وأنت تريد أن تفعل، إذا تحقق لك هذا إذا ما مرادك؟ ماذا تريد؟ هل تريد أن تكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا تحقق منك هذا المقصد فهذا يعني ماذا تريد؟ تريد أن تكون إلا أن تكون كما قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فتنة في دينهم فيقعون والعياذ بالله في الشرك بالله. فسر الإمام أحمد رحمه الله الفتنة هنا بمعنى الشرك أو يصيبهم عذاب أليم لأجل هذه المخالفة. إذن فكما قال الناظم رحمه الله قال فذر خلاف الذي قد قاله. إذن ذر أن تخالف ذر بمعنى اترك خلاف الذي قد قاله أي قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم واتلو أي اتلو كلام الله وكلام الرسول واعتبر واعتبر من أخذ من العبرة كأنها بمعنى ما قاله في أول المنظومة تدبر كلام الله اعتبر من أخذ منه العبرة. نعم. إذن فابن عباس رضي الله عنه يوم ما أفتى الناس بأن يعني أفضل ما يفعله الحاج أن يتمتع بالعمرة للحج. يعني مش الحاج أفضل ما يفعل بدل أن يقرب وبدل أن يفرد يتمتع بمعنى يعتمر في أيام مثلا في يوم من الأيام مثلا شوال ذي القعدة ولا ذي الحجة ثم يتحلل من عمرته ثم ينتظر الحج. هذا يقال التمتع كما قال عز وجل فمن تمتع بالعمرة الحج فمن استئصارا للهدي. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التمتع فقال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج قيل له ألعامنا يا رسول الله هذا أم لأبد الأبد؟ قال بل لأبد الأبد وشبك بين أصابعه. بمعنى العمرة دخلت في الحج وأن الذي يفعله إذا أراد أحد أن يحج أن يفعل هذه الصيغة الصفة أن يدخل بعمرة ثم يتحلل منها وينتظر يوم الثامن أو يوم التروية ويدخل بحجة ثم يعني في أيام التشريق يذبح ما استيسر من الهدي هدي شكر لله عز وجل على أن يسر له في سفر واحد أن يعود بنسكين. هذا هو الذي كان يفتي به ابن عباس وهو الذي سمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم هذا فاعترض عليه بعضهم بما كان يراه أبو بكر وعمر أنهم كانوا يرون الإفراد من الإنسان يدخل فقط بحجة واحدة وما عليه حتى هدي يدخل بالحج فقط بمعنى يدخل مثلا يوم الثامن ناوي الحج ويبقى هكذا. نعم حتى يكون يوم بعدما يأتي برمي الجمار ويتحلل مرة واحدة وليس عليه شيء من الهدي. قال هذا الإفراد كان يرى أبو بكر وكان يرى عمر. الذي اعترض عليه بما ذهب إليه أبو بكر وعمر فكان من هذه الكلمة المشهورة نعم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذن فكان هذا اعتراض عليه بقول الخليفتين الراشدين أبو بكر وعمر ليس بقياس ولا بمذهب ولا بعادة ولا بذوق ولا بقول عالم العلماء وإنما بقول أبو بكر وعمر. وهذا القول ليس فارغ من الفقه بل هو فقه كبير وفقه عالي إلا أنه لا يصلح أن يعترض به على من ذكر لك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يعني وسمعاه وكان يعترض بكلامهما على كلامه ما قبل ذلك منه لا شك. إذن هذا هو الذي كان جوابا لابن عباس رضي الله عنه عندما اعترض عليه بكلام أبي بكر وعمر. إذن لذلك فمطلوب منا في حق أن نعتبر كما قال المؤلف رحمه الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وليكن لنا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عظة وعبرة نعتبر به ونكتفي به أي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ناظم وما اجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن ترى وما اجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر. إذن هذا كذلك عودة إلى يعني الصحابة عليهم، وقلنا أن منزلتهم عندنا عالية وهم في هذه الأمة أفضل هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن الصحابة إذا أجمعوا بمعنى اتفقوا على قول ولم يختلفوا فيه، والإجماع بعام من يعرفه العلماء يقول إجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، هذا الذي قاله الإجماع وهو حجة في الدين. فإذا كان في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة وخالفه من خالفه فإنه يكون كافر. فإذا أجمع الصحابة، وما معنى أجمع الصحابة؟ ليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إجماعهم إنما يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في زمن فلا يقال هناك إجماع، لكن الوحي فقط ينزل. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يجمعون، بمعنى يقولون قولا كلهم يذهب إلى ذلك القول، لا يخالف أحد، فقهاءهم وغير فقهائهم، هذا يقال له إجماع الصحابة. حتى الذين يقولون بأنه لا إجماع في الشريعة لا بد لهم أن يقولوا بهذا الإجماع، الإجماع يعني متفق عليه بالأمة. إجماع كالذي قال مثلا الإجماع لا يمكن أن يكون يعني بعض الصحابة، قال يعني يستحيل ويتعذر ويصعب وما إلى ذلك. وبعضهم قال أصلا ما تكلم لا من جهة اتحاده، وإنما قال ما هوش حجة أصلا، وإنما الحجة إنما هو في إجماع الصحابة فقط وحده أو التابعين أو تلك العصور التي يمكن أن يكون إجماع. وأما بعد أن تفرقت الأمة وصار الناس في جهات مختلفة منها واتسع فرقات الإسلام فبعضهم، ولكن إجماع الصحابة قلنا حتى من يعني ربما لا يحتج بإجماع أو يضعف من حجته فيقول بإجماع الصحابة. إذا المؤلف رحمه الله يقول: وما اجتمعت فيه الصحابة حجة، حجة بمعنى دليل شرعي من أقوى الأدلة الشرعية. ممكن يكون الدليل من كتاب الله، ممكن الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الدليل من كتاب الله قد يقع فيه خلاف في المدلول، أو كذلك السنة نص من كتاب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإجماع لا، على أن الإجماع أيضا لا بد له من مستند نص من كتاب الله أو حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالإجماع إذن أقوى. فالإنسان يحذر من أن يخالف إجماع ثبت عن الصحابة دوران. ولو كان الإجماع ربما بطريقة أخرى، وهو أن يقول أحد الصحابة قولا فيسكت غيره مع أن القول هذا ينتشر، فهذا كذلك إجماع ويسمونه إجماع السكوت. إذن فمن الفقه أن الإنسان ينتبه، ليس كل قول يمكن الإنسان يتطاول عليه فيرده ويعبث به ويستخف به، وقد يكون في ذلك إجماعات. ومخالف الإجماع ربما يعني كثير من العلماء يطلقوا القول فيقولون يعني صاحبه كافر، على أن فيه قيود على كل حال. الإجماع الذي قلنا يكون بلغ من قوة هذه الدرجة فإجماع صاحبه يكفر والعياذ بالله. من قال بأن الملائكة مثلا لم يؤمن به، لم يؤمن كتب السماوية، لم يؤمن بفرضية الصلاة ولا بفرضية الحج ولا بفرضية الزكاة، ولم يؤمن كذلك وقال مثلا بأنه يجوز نكاح المحارم، وقال مثلا بأنه يجوز مثلا شرب الخمر والعياذ بالله، قال كذا وكذا من أمور معلومة من الدين بالضرورة، وقد أجمع عليها الصحابة وغيرهم، فهذا كافر، كافر الكفر المخرج من الملة. إذن قال يعني إجماع الصحابة رضي الله عليهم إجماع إذا ثبت فهو حجة. قال: ومجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن سبق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمعوا أمتي على ضلالة، لا يجتمع أبدا على ضلالة. والله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمنين هذه الكلمة أول من يدخل فيها الصحابة أولى بالدخول فيها. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، كان هذه الآية يحتج بها بعض العلماء على مشروعية الإجماع وعلى أنه حجة، ولأنه كذلك في آخر الآية وعد بهذا الوعيد: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن من يتبع غير سبيل المؤمنين بمعنى يختار لهم طريق غير طريقه مما اجمعوا عليه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين، فإذا حصل تبين وتبين وظهرت حجة هذا الإجماع، نعم، فهذا جزاء من خالفه. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، نوله ما تولاه من الأدلة التي أعجبته ورضي بها وربما استحسنه وأعجبته وأخذ يستدل بها وظهر له أنها هي الدليل. نعم، فالله عز وجل كما قال تبارك: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن اختار النسي طريق الزيغ، فالله عز وجل زين له عمله، زين له زيغه فاختاره وبقي عليه. نعم، فولاه ما تولى. وما اجتمعت فيه الصحابة حجة، وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر. صبر، كلمة الصبر تطلق ويراد به محاولة معرفة غور الجرح. ألا يستعملها يعني من يريد القصاص ينقل لها المسبار باش يقتص من الآخر، يقيس بها شحال جرع عامق وشحال طويل، ينقل لها المسبار. صارت كلمة الصبر تطلق على أي شيء يمتحن. إذن من صبر الأقوال وعرفها ووقف على حقيقتها لا بد أن يخرج منها بهذا أنه لا يترك إجماع الصحابة رضي الله عنهم. إذن ومن اجتمعت فيه الصحابة كما قال حجة، وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر، لمن صبر واختبر هذه المسألة فإنه يقول بهذا القول ولا شك. نعم، وإلا فهو متوعد بقوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال رحمه الله: وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم ربع بل زجر. وما لم يكن في عصرهم، عصرهم الضمير الصحابة طبعا، ولكن على كل حال لا بأس على كل حال أن نعرج على من هم الصحابة. الصحابة أيها الإخوة اسم يطلق على كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك لله، هذا هو اللي ينقل الصحابي، ويجمع فيقال الصحابة أو الأصحاب. الصحبة نحن صحبتنا فيما بيننا، لا يقال فلان صاحب فلان إلا إذا طالت بينهما مدة معاشرة واختلفت وتنوعت وبقيت العلاقة على ما هي عليه، لم تهددها ولم تزلزلها يعني الأحوال الصعبة وربما الإسفار وربما حالات الضنك إلى آخره، فيقال فلان صاحب فلان صاحبه. فلا تثبت بينهما صحبة إلا أن تعتريها مختلف الأحوال وتبقى العلاقة على ما هي عليه، هذا خلاص بينهما صحبة. وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى هذا الاختبار والامتحان، فإنها تحصل بأدنى ما تحصل بالصحبة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يقولون قبل: من رأى، من رأى، رأى طبعا ربما لا يدخل في ذلك الكفيف معناه الذي لا يبصر لا يدخل لأنه لا يرى، ولكنه استدرك على هذا التعريف وتعقب بهذا التعقيب، وهو من لقي، إذا رأى أو لم يرى، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا في حياته، وأما إذا جاء لقاه مسجى بعد وفاته فلا، ولا شافه في المنام. أخيرا بعض الناس اللي بغوا يتبتون في سن الصحبة قال شفناه في المنام، وبعضهم قاعد دعا أنه رآه في اليقظة إلى آخر ذلك من أولية الغرور. إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمن معنى عندما لقيه، وإلا فكثير المشركين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل لهم هذا الشرف، هو أن يقال عنهم أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمنا به ومات على الإسلام، انتبهوا ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك لدة، معنى حتى ولو حصل أن ارتد أثناء يعني حياته ثم رجع الإسلام يعتبر صحابي، هذا هو الذي قال الصحابي. نعم. ومتى ثبت له الصحبة ثبت له كذلك ما للصحابة من الشرف والفضل وعلو المنزلة على من جاء بعدهم جنسهم وأفرادهم، وكان قول يقول لكم لجنس الصحابة فقط وإلا في الأفراد، فبعض يعني أفراد التابعين أفضل من بعض أفراد الصحابة، كان هذا القول، ولكن أقول جنس الصحابة وأفراد الصحابة أفضل من جنس من جاء بعدهم وأفراد من جاء بعدهم. إذن الصحبة إذا حصلت لواحد فقد حصل له فضل كبير. نعم الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون في المنازل والسبق والدرجات وتعدد المناقب وتنوعها، نعم الفضل العام، وإلا الفضل النسبي قد يكون المفضول أفضل من الفاضل في بعض وجوه التفضيل. مثلا نقول في العموم المهاجرون أفضل من الأنصار، الذين بايعوا تحت الشجرة أفضل من غيرهم، البدريون أفضل من لم يحضر بدر، الخلفاء الأربعة أو العشرة المبشرون بالجنة أفضل من غيرهم، وهكذا. ولكن قد يكون المفضول أفضل من الفاضل أفضلية نسبية. نعم. إذن هذا يقال أيها الإخوة الصحابة وهم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، تربوا على يديه وأخذوا منه الدين وتعلموا منه، نعم، وهم الذين حملوا الدين إلى من جاء بعدهم، والذين بعدهم التابعون تلامذتهم. نعم. أفضل هذه الأمة وأفضل الأمم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، خير الناس ليس فقط في هذه الأمة بل خير أتباع النبي، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وذلك فإجماعهم من خالفه فإنه قد أقام الحجة على نفسه إذا تبين له. نعم. إذن هذا قلت هذا هو تعريف الصحابة. قال وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر. إذن هذا هو الذي يعني نعتقده ونقوله، أن عصر الصحابة كل ما كان في أيامهم دينا فهو الدين، وما لم يكن في أيامهم دينا فليس بدين. إذن ولذلك يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول عندما لقي أولئك النفر الذين هم في المسجد أول ما احتج بعلم قال لقد جئتم ببدعة مظلمة أو فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. وكان يقول كذلك حذيفة رضي الله عنه اليمان كل عبادة لا يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوا، كل عبادة لا يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. إذن ما ترك الأول والآخر شيء في مجال العبادة أيها الإخوة هم أفضل منا، إذا كان جينا في مجال البورتابلات نحن ربما نكون أفضل منه بتنوعها وأشكالها والإنترنت وهذه الأمور، لكن أما العبادة فلا شك أنهم أفضل منا. نعم. ولا يجوز لأحد أن يجترئ، نعم، وربما يتزين له نفسه أن يكون أو تسول له نفسه مثلا أن يكون في أمر الدين كأنه يختط لنفسه طريقا غير الطريق الذي سلكوه. إذن هذا معنى قول ما لم يكن في عصرهم متعارفا. متعارف معنى معروف من العبادات، سواء كان يعرف ربما جهة منهم أو بعضهم، نعم، وربما لا يعرف البعض. لا يشترط أن يكون كل الصحابة يعرفونه، لأن الصحابة يتفاوت في الفقه والعلم، ولكن أن يكون مجهولا لا يعرف وما عمل به أحدهم وإنما جاء به من بعدهم بكامله، هذا لا يكون ولن يكون كذلك. إذن وذلك ابن مسعود كان رضي الله عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. وكان يقول رضي الله عنه ابن مسعود: إنها ستكون أمور مشتبهات. هذا من كلامه رضي الله عنه. فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خيرا من أن تكون رأسا في الشر. وكان يقول ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالطريق، فلئن لزمتموه سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. إذن هذه من كلام المأثور على ابن مسعود. وقلنا سابقا على أن أهل السنة يكون يحافظون على مثل هذه الأثار ويفهمون بها كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويهتدون بها ويعرفون بها الحق وينزلونها منزلتها من النصوص، فهي بمثابة المفاتيح التي تفهم بها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله البيت 13: قال: ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة، كما في شذوذ القول نوع من الخطأ. ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة، كما في شذوذ القول نوع من الخطأ. كان عندنا الإجماع وعندنا الشذوذ. الإجماع عرفناه هو اتفاق مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، هذا هو الذي يسمى الإجماع. هذا هو تعريف الإجماع: اتفاق مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. أما الشذوذ فهو الانفراد. الشذوذ هو الانفراد، الانفراد بمعنى أن الإنسان يقول قولا يخالف به الإجماع. إذن ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة، سعادة المرء، كما في شذوذ القول نوع من الخطأ والضرر والغرر. الإنسان عندما يختار القول الشاذ، القول الذي لا قائل به إلا الشواذ، فهذا قد خطر بدينه. إذن فسبيل السعادة كما قال المؤلف رحمه الله أن الواحد يتبع الإجماع، سيما قلنا إجماع الصحابة. قال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الذين اتبعوا الصحابة لا شك هم التابعون رضي الله عنهم. إذن كما في شذوذ القول نوع من الخطأ، في اتباع الأقوال الشاذة والأقوال المنكرة فيها نوع من المخاطرة بالنفس، لأن من خالف الإجماع قلنا إذا كان الإجماع قد تبين والعياذ بالله فإن مخالفه يكون قد ألقى بنفسه في الكفر والعياذ بالله. قال: قل الإجماع لكل الحجة، نقول كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس، هذه تسمى يعني مصادر التشريع، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الإجماع فيه تفاصيل، إلا أننا هنا نتكلم خصوصا على إجماع الصحابة. إجماع الصحابة رضي الله عليهم، نعم، إذا اشتهر وانتشر وتبين لا يجوز بأي حال أن يخالفه، سيما إذا كانت إجماعاتهم في مسائل الاعتقاد ولم يختلف الصحابة رضي الله عليهم في أي مسألة عقدية. قال: ومعترض طرق اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن غضب. ومعترض طرق اعتماد، هكذا من أراد البيت أن يقرأه، لا ينول معترض. ومعترض طرق اعتماد مقاله واترك اعتمادا بنقل حركة اعتماد إلى الكاف قبلها حتى يستقيم لك الوزن. ومعترض اتركي هكذا تقول اتركي اعتمادا، كأن الحمزة التي على اعتمادا نقلتها إلى الكاف. نعم. ثم تقرأ البيت ومعترض اتركي اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن غرض. إذن المعترض وهو الذي سماه في البيت قبله الشاذ الشذوذ الانفراد الانفراد صاحبه لا شك أنه معترض. قال المؤلف رحمه الله اترك اعتماد مقاله، أي المعترض على ما كان عليه الصحابة من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والحذر من البدع والأهواء، هذا هو الذي قاله المعترض. يقول اترك اعتماد مقاله، لا تعتمد عليه ولا تعتضد به. نعم. إذن فهذا وصفته كما قال يفارق قول التابعين ومن غبر، يفارق بمعنى يتركه في جهة ويذهب إلى جهة أخرى. وهذا لعلكم تلاحظونه واضح جلي في كل من اختار في أي مذهب من المذاهب، اختار الخوارج، اختار الأشاعرة، اختار الماتريدية، اختار الرفض، اختار القدرية، فهو في جهة والصحابة والله في جهة. ومستحيل هذا أن يقول قلتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل الخوارج في أوائلهم الصحابة ما زالوا على قيد حياة عندما ذهب إليهم ابن عباس من أول ما ذكره لهم مما يحتج به على ضلالهم قال لهم على كثرتكم ما فيكم واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا في زمان الصحابة، الصحابة ما زال على قيد حياة، الصحابة كلهم في جهة والخوارج في جهة أخرى، الصحابة على قيد حياة رضي الله عنهم والخوارج لم يكن فيهم واحد من الصحابة رغم عددهم كان يبلغون 6000 شخص، 6000 ليس شيء قليل، وليس فيهم صحابة، ليس فيهم صحابة، ليس لي أمارة ودلالة واضحة على انحرافهم وضلالهم وبعدهم عن الصواب. إذن فكذلك أيها الإخوة العلامة هي العلامة، نحن نعتمد أقوال الصحابة سيما إجماعاتهم. نعم. ونحتج بها على المخالف، هذا المخالف سواء كان رافضيا وسواء كان قدريا وسواء كان أشعريا أو ماتريديا أو كلابيا أو من هذه المناهج الدعوية المعاصرة، كلهم نعترض عليهم ب يعني عمل الصحابة والله، هل هكذا كانوا يتدينون؟ هل هكذا كانوا يفعلون؟ نعم. إذن فالمعترض عليهم لا شك أنه ألقى بنفسه في مهاوي الضلال. ثم قال رحمه الله وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأغذرهم علما مقيم على الأثر. وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأغذرهم علما مقيم على الأثر. مقيم ربما تكون هنا خبر، خبر عن المبتدأ الذي هو أمثل، أمثل أهل العلم فينا طريقة وأغذرهم علما مقيم على الأثر. إذن الذي يكون أحسن الناس في علمه وجودة علمه لأنه مبني على الأدلة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والعلم، مش كذلك الإنسان اللي ربما ينقذ بك بالآية اليوم فقط يستدل بها على ما يستدل بها كأن هذه الآية يعني أول من يتلوها وأول من نزلت عليه هو، كما قلنا مثلا بعض الناس ممكن يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتلون وبغى يخرج النبوات، يعني كأنها يستشير بها على أنها يعني دليله على ما يفعل من اجتماع الناس على الذكر. هذا نقول هذا الحديث هل أنت أول من سمعه، من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك الصحابة. كيف أو ما هو المعنى الذي استفاده الصحابة من هذا الحديث؟ كيف طبق الصحابة هذا الحديث؟ إذن فلا شك ربما لا يجيب يقول بأنهم طبقوه مثل ما نطبقوه وما يستطيع. إذن ولذلك فنحن نحتج عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقول له الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أرادوا أن يسمع بعضهم من بعض التلاوة يقول لأحدهم اقرأ كما قال صلى الله عليه وسلم نعم لعبد الله بن مسعود قال أقرأ علي قال أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمع منه وهكذا ثبت عن الصحابة أنهم رضي الله عنهم كانوا يجتمعون ويعني يوكلون أحدهم أن يقرأ عليهم وهم يستمعون هذه الطريقة وما أن يقرأوا جماعيا هكذا كل واحد مرة يتقطع القراءة عنده وربما كذلك يقطع أنفاسه ويقرأ بصورة يعني فوضوية واحد يتطوع هذه لم تكن عندهم يعني. إذن قال رحمه الله وأمثل أهل العلم فينا طريقة الطريقة معناها الأسلوب المسلوك الذي يتبع الشخص في استنباط الأحكام الشرعية ما هي؟ كي لا شك أن الإنسان عندما يريد استفادة حكم شرعي من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ربما يحصل له الحكم ينظر رحمك الله ينظر مثلا هل هذا الذي استفاده قبله موجود من قال به أم لم يقل به هذا إذا كان من أهل من يستنبطون الأحكام يستنبطون معناها يعملون ما عندهم من الآلات التي تؤهلهم عندهم اللغة عندهم ربما شيء من العربية عندهم شيء من أصول الفقه عندهم شيء كذا إلى آخر ذلك فيستفيدون الأحكام بطريقة أهل العلم بطريقة العلم بعدما يستفيده ينظر هل هذا الحكم هو أول من قال به هل قال به أحد الصحابة ولربما يجد أن الصحابة قالوا بخلافه فيرجع ويقول حسبنا ما روي أو ما ثبت عن الصحابة وهو بعدما يستفيد الحكم يبقى ينظر في الإجماعات والحمد لله سيما في زمن هذه الإجماعات مدونة مكتوبة ومنصوص عليها نعم فبعد ذلك ربما يخرج عن الأمة بالقول الذي يكون أقرب إلى الصواب فهذه الطريقة الجيدة متى وجدت إنسان يمشي عليها أو ربما صرح بها في مقدمة كتابه يذكرها يقول هي طريقتي في استفادة الأحكام فحتى وإن لم تتبين لك في بعض مسالكه فاحمله إن شاء الله على أن طريقته كذا يقول لك أنا في حق إنما أقول بما قاله يعني المذهب وأقول بمشهور المذهب وما إلى ذلك هذا في حق ليس الطريقة صراحة نعم إذن قلت بعض العلماء نعم قد ينصون في مقدمات كتبهم على طريقتهم التي يعتمدونها نعم فيما يذكرونه من الأحكام طريقة يعني واضحة وصاحبها إن شاء الله إذا اتبعها والتزمها فإنه لن يقع في مخالفة إجماع ولا في مخالفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتكون طريقته أمثل الطرق أمثل الطرق قال وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأغذرهم علما مقيم على الأثر المقيم على الأثر مقيم على الأثر معنى الشخص الذي يتردد عليه لا يغادره ولا يقول كما يقول البعض هم رجال ونحن رجال هذه بعض الناس يقوله نعم لو قالها مثلا تابعي ويقصد عفوا يقصد التابعين أمثاله نعم أو قالها واحد من أتباع التابعين يقصد التابعين قبله ممكن قد يكون لها وجه إذا كان هو كذلك من أهل العلم وأما أن يقولها واحد مراهق في العلم لا يصلح نعم بل هي ربما تطاول على الصحابة وحط من منزلتهم ومكانتهم إذن فالمقيم على الأثر هو الأغذر علما مقيم على الأثر الأثري الذي دائما تجده نعم مع ما له من فرط الذكاء والفهم نعم إلا أنه دائما يقدم من هم أهل للتقديم وأولى به وهم الصحابة رضي الله عليهم والتابعين ثم قال رحمه الله وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هذر وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هذر إذن أجهل الناس أجهلهم أبعدهم عن طريق العلم بمعنى حتى وإن بدا لك أنه عنده ربما سرد وكثافة في المعلومات وتدفق هكذا في المسائل واسترسال نحن الآن على كل حال أيها الإخوة طريقتنا في تقويم الأشخاص ليست جيدة، ويقع لنا بها كثير من الغروب. نحن الآن مثلا شخص عندما يخرج لنا في شاشة التلفاز مع ما أضفي عليه على كل حال من يعني المحسنات المتعلقة بالاستوديو، يضاف إلى ذلك طريقته في إيقاع واستعداده إلى هذا المجلس مثلا، فنغتر بمثل هذا. نعم، ليس لم يكن هكذا العلم قديما، بل كانوا ربما هذه الطريقة يقولون ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم بكثرة الرواية، الإنسان عنده كثير ما يروي ويتكلم، لا ليس هذا هو العلم عنده، وإنما العلم الخشية، العلم الخشية، العلم الذي ربما تكسب صاحبه حتى ولم يتكلم، يعني خشية الله عز وجل، وربما كان العالم قليل كلامه. نعم، قال: وأجهل من تقى من الناس معجب بخاطره. إذن المعجب بالخواطر، الخواطر طبعا هو ما يرد عليه من أفكار، الخواطر أفكار ترد على الشخص ربما يستحسنها، وربما بعدما استحسنها في نفسه أعطاها لبوس العلم وألقاها إلى الناس. وذلك كان بعض المتقدمين يقول إنه ليلقى إليه خاطرة من خواطر القوم، فلا أقولها أو لا ألقيها إلا أن يشهد عليها شاهدين، كتاب الله وسنة الرسول. الخواطر الواردات على القلوب كثيرة جدا، وربما الإنسان قد يكون في حال يعني حال معصية، والشيطان يوحي إليه بما يوحي من الشياطين الإخوة توحي، وكان وحي الله عز وجل. الرسل عليهم السلام عندهم ما يميزون به بين وحي الشيطان ووحي الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يختم الله آياته. هذا النسخ لإلقاء الشيطان ليس موجودا إلا عند الرسول عليه السلام، مستحيل يتلبس عليهم الحال الوحي الشيطاني بالوحي الرحمن، لكن نحن ممكن جدا الشيطان بحسب أحوالنا. الإنسان المتعبد اللي عنده يعني اندفاع نحو العبادة يعطي واحد الفكرة تاعت العباد. تعرفون بأن أول شرك ظهر في البشرية كان بوحي الشيطان، ليس إلى عامة الناس بل إلى الفقهاء، وهذا جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الآية أيها الإخوة ربما كثير منا يعني مر بها، ولكن ربما ما اهتم بأن يقف على تفسيرها، رغم أن هناك ما يدعو إلى السؤال عن ما يعوق ويغوث نصر، ما هذه الأسماء؟ إذن قال ابن عباس رضي الله عنه، وهذا في صحيح البخاري من كتاب التفسير عند هذه الآية، قال: هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، هذه يغوث ويعوق ونصر وود سواع، هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح. لما ماتوا هذه الخمسة أوحى الشيطان، أوحى هكذا كلامه، أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون إليها أنصابا، وسموها بأسمائهم فلم تعبد، معناها في ذلك الجيل هذا الأول. ثم لما جاءت جيل أخرى جاءهم الشيطان أيضا، الخطوة الثانية أو ربما الثالثة، قال: ما هؤلاء كانوا يعبدون فعبدوه، فجاء نوح بعملة توحيد الله عز وجل، وجد الناس يعبدون هذه الآلهة. إذن بدايتها ماذا؟ وحي شيطاني الوحي الشيطاني أشبه ما يكون بالخواطر، الخواطر التي ربما قد قلنا أنها قد تكون. لذلك صمام الأمان أن الإنسان إذا عرضت خاطرة تتعلق بالدين أن ينظر في حكمها ويعرض على الكتاب والسنة، فإذا وجدها يعني لا تعارض الكتاب والسنة عادي جدا يعمل بما في الكتاب والسنة، والخاطر هذه يدعى وراءه. نعم. وإلا فإن الخواطر منها ما يلقيه أو ما يلقى في الروع لأي واحد منه من أفكار ومن واردات، نعم، من هنا ومن هناك. فلربما الإنسان إذا كان في حال من أحواله ليس لديه هذا الفقه يوشك أن يجعل الناس يتعبدون بخواطره، وهذا واقع لجزء من الأمة. نعم. إذن قال وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هذر، يصغي إلى كل من هذر. والهذر طبعا هو أخو الهذيان، بمعنى يتكلم هكذا بأي كلام. إذن ولذلك كان بعض أهل العلم يعتبر أن أهل الكلام هم جهال الناس، جهال جهل المركبة هم جهال، وأن علم الكلام هو عين الجهل. علم الكلام يعتبره أبو الجهل بعينه. وكان الشافعي رحمه الله من أشد الناس على أهل الكلام، كان يقول لأن يبتل العبد بكل ما نهى الله عنه سوى الشرك خير له من الكلام. ثم قال رحمه الله فدع عنك قول الناس فيما كفيته، فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر. فدع عنك قول الناس فيما كفيته فما في استماع الزيغ شيء. هذه كلها قلنا نصائح، وموضوعها كلها لو أراد أحدنا أن يختصرها لقال هي دعوة إلى التمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالآثار الواردة عن السلف رضي الله عليهم، وأن يترك الإنسان كل كلام كل خاطرة علم الكلام والبدع وما إلى ذلك يتركها جانبا. فأبدع رحمه الله في هذا الباب وأخذ يكرر النصائح والتوجيهات والتحذيرات. نعم. إذن قال رحمه الله فدع عنك قول الناس فيما كفيته فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر. الزيغ معناها الخروج عن الجادة، زاغ بمعنى انحرف عن الطريق، انحرف عن الصراط المستقيم. والزيغ قد يكون في الشخص وفي نفسه قد بادر به، فلما سلك طريق الزيغ وأعرض عن الحق، نعم، وولاه دبره، الله عز وجل يستدرجه ويسلك ويحسن له هذا الطريق، كما قال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. قال فدع عنك قول الناس فيما كفيته، ما الذي كفيته؟ كفيته يعني المسائل التي هي شرعيات بما جاء في كتاب الله وفق الكفاف، يعني القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن تبحث تبتدع تزيد ويعني تحسن لنفسك اتباع غير هذا السبيل. قال فما في استماع الزيغ شيء، فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر. ثم قال رحمه الله قد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر. إذن فيما كفيته البيت السابق، هذا البيت يعتبر كأنه بيان له، لقد أوضح الله الكريم بلطفه أي لطف سبحانه بعباده وسلك بهم هذه المسالك الخفية التي كثير من الناس ربما يعني لا يعلمها. قال فيما كفيته، نعم كفيته كما في قراءة ولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، فقد كفينا يعني وكفانا الله عز وجل بكتابه. قال وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عولا إلى البشر. خلف فينا أي الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقتدي به ونتخذه أسوة، كما قال تبارك وتعالى كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله محمد المبعوث عونا إلى البشر يعينهم على تفهم الأحكام. وإذا هم استندوا إليه فإن الواحد منهم لا بد أن يسترشد ولا يسلك طريق الضياع وطريق الضلال. ثم البيت الأخير قال ومن على المأمور بالعقل، آلة بها يعرف المتلى، فعندكم ربما بها يعرف بها يعرف المتلى، لعلها أحسن أن يقال بها يعرف، يعرف المتلى من القول والعبر. ومن على المأمور، المأمور من المكلفين، من توجه إليه الخطاب بالأمر أو بالنهي، من عليه بماذا؟ بالعقل. العقل، العقل أيها الإخوة، هذه الكلمة العين والقاف، ولا كأنها مأخوذة البناء أو تشترك مع العقال في مادة واحدة، تشترك مع العقال في مادة واحدة. وما هو العقال؟ العقال ما هو؟ ها؟ القيد. من يعرف العقال؟ أيوة.
العقال هو الذي يعقل.
نعم، لكن هذا مثله بالتمثيل، يعني عندما فعل هذا العقل يعني هو الذي تطوي الباقي هكذا. نعم، والحبل الذي تجعله هنا هذا الذي يسمى العقال.
أسغون.
نعم، أسغون، هذا أسغون. إذن العقال يطلق على هذا الذي يعقل به الباقي النفس. العقل كأنه كذلك فيه هذا المعنى، العقل عندما يكون يؤدي وظيفته فإنه يعقل صاحبه، بمعنى يمنعه عن الإقدام نحو كل شيء مهلك، يستطيع أن يعرف الحق من الباطل، يستطيع أن يميز بأمارات شيء على أن هذا ينتمي إلى الحق مثلا أو إلى الباطل، يستطيع به أن يتعرف على الحق، يستطيع به أن يستنير الطريق، يمنعه من مسالك الضياع والهلاك، يعقل. فهو كذلك في معنى الحجر، يحجره يمنعه. إذن ولكن العقل على كل حال قد يستلب فيفقد وظيفته ويستمان نحو شهوات ويفسد على صاحبه، كما أن الخل يفسد العسل، عسل جيد لو تفسد في لقطرة واحدة من الخل يفسد فيصير غير صالح. لذلك الإنسان إذا أراد أن يحافظ على عقله يجتهد عليه بأن لا يكون مستمالا نحو الشهوات. العقل إذا كان في أجود أحواله أن يكون واقفا عند حده. إذن قال ومن على المأمور بالعقل آلة ومنة امتن به تبارك، فهو من نعم الله عز وجل، يحمد الإنسان الله عز وجل على أن أعطاه عقلا، عقلا يميز به. هذا العقل الذي هو آلة، آلة بها يعرف المتلى، المتلى من تلاوة ما يتلوه من كتاب الله ومن سنة النبي، يعرف بها، يطالع، يتعرف على الأحكام التي أمر الله عز وجل بها. ما هو يشرع أحكام بعقله ولا يستحسن أو يستقبح بعقله، لا، وإنما هذا العقل إنما هو آلة يتعرف بها على ما أمر الله عز وجل، فيتدبر كلام الله عز وجل ويتعرف على الأحكام من خلال تدقيق النظر في هذا الذي أمر به. وهذا هو كذلك نفس ما صدر به المؤلف منظومته، قال تدبر. وآلة التدبر ما هي؟ العقل كذلك. التدبر معناها النظر في العواقب ومآلات الأمور، كأنه في أدبارها وفي دبرها، إلى ماذا تؤول وإلى ماذا تنتهي، والتفكير في العواقب. نعم، إذن قال بها يعرف المتلى من القول والعبر. إذن أظن هذا هو الموضع الذي يحسن أن نقف عنده، ثم حتى لا يفوتنا هذا يعني الباقي، نعجل بفائدة من خلال النظر وتكريره على هذه المنظومة قلت التي عدد أبياتها 44 بيتا. وجدت أن المؤلف رحمه الله هذه هي الأصول التي ذكرها في هذه المنظومة، هذه الأصول من أراد على كل حال أن يدونها، يعني حاولت تدوينها، نعم، واستخراجها من خلال يعني إمعان النظر في الأبيات. أصول أولا قال تدبر كلام الله، ثانيا الاعتماد على الحديث والقرآن في إثبات الأحكام لا سيما العقدية. الاعتماد على الحديث والقرآن في إثبات الأحكام لا سيما العقدية. ثالثا اتباع السلف الصالح، اتباع السلف الصالح. رابعا إثبات الصفات، إثبات الصفات، صفات الله عز وجل. خامسا الرد على الرد عفوا الرد إلى الوحي عند التنازع فيه النجاة من الخطر والغرق. سادسا معارضة الوحي بالعقل هو الخيبة، معارضة الوحي بالعقل هو الخيبة. سابعا الإعراض عن السنة فتنة، الإعراض عن السنة فتنة. ثامنا إجماع الصحابة حجة وهو سبيل المؤمنين، إجماع الصحابة حجة وهو سبيل المؤمنين. تاسعا مخالفة إجماع الصحابة هو الشذوذ، مخالفة إجماع الصحابة هو الشذوذ. عاشرا الأثري من العلماء هو الأولى بالصواب، الأثري من العلماء هو الأولى بالصواب. حادي عشر العقل منة وآلة يدرك بها المطلوب من القرآن والسنة، يدرك بها المطلوب من القرآن والسنة. 12 التحذير من الابتداع ومجالسة أهل البدع ومن رد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، التحذير من الابتداع ومجالسة أهل البدع ومن رد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. 13 التحذير من علم الكلام وأصحابه، التحذير من علم الكلام وأصحابه. 14 التحذير من الفرق الضالة والمنحرفة ومنهم الرافضة والخوارج والمرجئة والقدرية والجهمية والكلابية والكرامية والأشاعرة. إذن هذه فرق حذر المؤلف رحمه الله في منظومته هذه، وهذا جملة ما ذكره رحمه الله من الأصول والعقائد التي لعلنا إن شاء الله في موعد آخر سوف ننتقل إلى إتمام المنظومة. ونحمد الله عز وجل أن بدأناها وتعرفنا عليها وفاتنا في الحق كذلك أن نطلب من بعضكم أن نعرضها.
جزاك الله خير.
معلش ربما هناك بعض الأسئلة.